بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما هي الأبواب التي أخذناها في الدرس الماضي؟ ما هي الأبواب التي أخذت في الدرس الماضي؟ باب ما جاء في النوم، والباب الآخر باب النهي عن سب الريح. لماذا نهي عن سب الريح؟ لماذا نهي عن سب الريح؟ هل الريح فاعلة مدبرة أم هي مصرفة مسخرة؟ عندك يا أخي درسي. سب الريح يؤول ويرجع إلى سب الله عز وجل، لأنها مصرفة مسخرة، والله عز وجل هو الذي يصرفها ويسخرها. إذا هاجت الريح، ما هو الذكر المشروع عند مجيء الريح؟ اللهم إني أسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. يقول الأخ: هل الإخلال، أخ كتب الإخلاف لعله يريد الإخلال، في الربوبية أم في الألوهية عند المشركين؟ الألوهية ما تكتب هكذا. المكتوب هنا أو في الربوبية أم في الألوهية، هذا خطأ. الألوهية المشركون الأصل أنهم مقرون بتوحيد الربوبية، وقعت المخالفة عندهم في توحيد الألوهية، ولكن لا يقال إن إتيانهم بتوحيد الربوبية على الوجه الكامل، لأنه لو كان على الوجه الكامل لأتوا بتوحيد الألوهية، لأن الإقرار بالربوبية يلزم منه توحيد الألوهية. هذا شيء. وشيء آخر، الذي أشرك في الألوهية ليس ببعيد عن الإخلال بتوحيد الربوبية ولو من بعض الجهات. فنقول الأصل أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، وأن الله هو الخالق الرازق المحيي الميت إلى آخره، كما ذكر الله عز وجل. ولكن ليس معنى هذا أنهم أتوا بتوحيد الربوبية كما يقال 100%، بل عندهم إخلال في توحيد الربوبية، عندهم إخلال في توحيد الربوبية، وهذا الإخلال بديهي، لأنهم لما أخذوا بالألوهية التي هي حق الله على العباد وأعظم ما بعثت به الرسل إلى أقوامها، كان حقيقا بهم أن يخلوا بالربوبية، لكنهم في الجملة مقرون بالربوبية. والآخر يقول: رجل وضع عند رجل مالا وقال له: إذا سألك أحد فلا تخلف، واحلف له وعلي الكفارة، فهل هذا يخل بالتوحيد؟ هذه معصية. ومن حيث إخلال الإخلال بالتوحيد هو عدم تعظيم الله عز وجل بالحلف به في شيء هو يعلم أنه كاذب. أما من حيث أن صاحب هذا مشرك، لا، هذا عاصي، والذي يكذب ويحلف على الكذب كاذب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. هذا الباب الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ظن السوء برب العالمين سبحانه وتعالى، وظن السوء لا يصدر إلا من مشرك أو منافق أو متشبه بهم. ظن السوء لا يصدر إلا من مشرك. قول الله عز وجل: ظن الجاهلية، والجاهلية كان أهل شرك، أو من منافق كما في سبب نزول هذه الآية، أو ممن تشبه بهم من المسلمين، فإن ظن السوء يدل على نقص الإيمان. والظن الحسن بالله سبحانه والإعراض عن ظن السوء يدل على زيادة الإيمان وعلى كمال أو تكميل التوحيد. هذه الآية: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ذكر الله عز وجل ما وقع فيها لعباده المؤمنين يوم بدر، يوم أحد من البلاء والشدة التي حصلت، والغم الذي كان غم بسبب ما أصيب به المسلمون من استشهاد بعضهم وجرح كثيرين، وكذلك جرح النبي عليه الصلاة والسلام، وغم آخر بسبب ما أشاعه الشيطان وصرخ به بين المسلمين بأن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، فأصاب المسلمين والمؤمنين غما أغم شديد. ثم أنزل الله عز وجل على المؤمنين بعد هذا الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منهم، يغشى طائفة من المؤمنين، يغشى طائفة منكم أي من المؤمنين، وهم الذين عندهم حسن ظن بالله سبحانه وأهل الإيمان. ووصف الله عز وجل طائفة أخرى فقال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. ما حصل لهم نعاس ولا أمنة لأنهم أهمتهم أنفسهم، وأنهم سيحصل لهم وسيصير عليهم الأمر كذا وتكون الدائرة عليهم إلى آخره. أهمتهم أنفسهم فلم يحصل لهم أمن، وأما المؤمنين فبعث الله عز وجل عليهم النعاس أمنا وتطمين لهم. والطائفة الأخرى هم الذين قال الله عز وجل: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فما هو هذا الظن الذي ظنوه بربهم عز وجل؟ سيفسره ابن القيم رحمه الله فيما يأتي. يقولون لو هل يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ يسألون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله، ليس لكم من الأمر شيء، والأمر لله عز وجل من قبل ومن بعد. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يخفون في أنفسهم أشياء مما تنطوي عليها قلوبهم من النفاق ومن سوء السرائر ومن البغض للدين وسوء الظن برب العالمين. يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذه لو التي لا تجوز، التي فيها اعتراضا على القدر، أن ما قتلنا هاهنا ما قتل بعضنا هاهنا. يقول الله عز وجل ردا على هذه الشبهة أو هذا القول منهم: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. القتل سيبرز إلى مضاجعهم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الذين كتب عليهم وجاءت ساعتهم وأجلهم سيأتيهم الأجل ولو كانوا في حصون وقصور مشيدة. وما هي الحكمة من الابتلاء؟ وما هي الحكمة من تلك الشدة على المؤمنين؟ قال: وليبتلي الله ما في صدوركم. فهذا تحديد من الله عز وجل أنه يبتلي ثبات الأجسام ويبتلي قول القلب وعمل القلب. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. فإن كثيرا من الناس تجد منهم في حال الأمن والرخاء كلاما معسولا ظاهره السلامة وظاهره الحسن، فإذا ما ابتلي محص الله ما في قلبه وحصل منه شيء لا يحمد. والله المستعان. قال: والله عليم بذات الصدور. سبب نزول هذه الآية فيما ذكره الإمام الواضعي رحمه الله تعالى في الصحيح المسند من أسباب النزول في هذه الآية سببان نزول. أما السبب الأول فهو ما رواه الترمذي عن أبي طلحة أنه قال: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر. قال أبو طلحة رواه أنس عنه، قال أبو طلحة: رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر، وما منهم أحد وما منهم يومئذ أحد وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته، إلا يميد تحت حجفته، يميد يميل ويضطرب تحت حجفته، وهي ما يتقي بها ضربات السيف ورمي السهام من النعاس، من النعاس. فذلك قوله تعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. هذا حال من يا إخوان؟ هذا حال المؤمنين الذين أراد الله عز وجل أن يثبت قلوبهم وأن يربط عليها. وفي المقابل حال المنافقين أخرج ابن راهوية وراهويه ضبطان مشهوران في هذا الاسم وما أشبهه، راهوية ضبط المحدثين وراهويه ضبط أهل اللغة. قال عن الزبير إسحاق بن راهوية أخرج بسنده عن الزبير بن العوام أنه قال: ما لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد حين اشتد علينا الخوف وأرسل علينا النوم. اشتد الخوف وأرسل النوم. فما منا أحد إلا وذقنه في صدره. هذا حال النعسان، ذقنه في صدره. فوالله إني لأسمع كالحلم قول معتب ابن قشير أحد المنافقين في ذلك الوقت. ماذا قال معتب ابن قشير؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فهذا من الطائفة الذين أهمتهم أنفسهم. قال لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال فحفظتها، فأنزل الله عز وجل في ذلك ثم أنزل عليكم الآية. إذن هذا ما يتعلق بسبب النزول في هذه الآية. وذكر المصنف رحمه الله هذه الآية قبل بابين في باب اللو. ومن اللطائف في هذه الآية أنها ثاني آيتين في كتاب الله عز وجل تجمع حروف المعجم. حروف المعجم من الألف إلى الياء مجموعة في آيتين. هذه الآية الأولى، وين الثانية؟ ما هي الآية الثانية؟ آخر سورة الفتح، محمد رسول الله. نعم يا أحمد. طيب، النوم في قول أخونا أحمد عن بعض أهل العلم، النوم في الجهاد من الله أمنه، والنوم في الصلاة من الشيطان. طيب، وغير الآية الأخرى الظامين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، هذا أيضا في سياق المنافقين والمشركين، لأنه ذكر المؤمنين وذكر المنافقين والمشركين. المؤمنين وعدهم بالجنة، وذكر المنافقين فحالهم في أول سورة الفتح. يقول ابن القيم رحمه الله، قارن ابن القيم في الآية الأولى، وكلام ابن القيم رحمه الله ذكره في فوائده التي استنبطها من غزوة أحد في زاد المعاد. الكلام طويل، أطول مما ذكره الشيخ بكثير، وإنما الشيخ اقتبض منه وأخذ بعض الفقرات، وذكره صاحب فتح المجيد بتمامه، قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، ما هو ظن السوء وظن الجاهلية الذي حصل من هؤلاء المرتابين. قال بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل يعني يقل ويقل حتى ينتهي. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. فسر أيضا فيما نقل عن بعضهم بأن الظن الذي ظنه هؤلاء المرتابون أن ما أصابه شج رأسه عليه الصلاة والسلام وكسرة رباعيته كما مر بنا في قول الله عز وجل باب قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، أنه لم يكن بقدر الله وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وهو ما ذكر أخيرا، بإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره الله على الدين كله. هذا لف، هذا جمع بما ذكر، فإنه ذكر أنه فسر بأمرين، الأمر الأول أن الله لا ينشر رسوله وأن أمره سيضمحل، والثاني أن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. الثاني فسر بإنكار الحكمة والقدر، والأول بإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله. قال بهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق بالله به سبحانه، لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه. ومن هنا دخل هذا في التوحيد، دخل في التوحيد من هذه الجهة، لأن الموحد يظن بالله عز وجل خيرا وبأن خبره صدق وبأن وعده حق وبأنه سينصر رسله والذين آمنوا في الدنيا والآخرة. قال لأنه ظن غير ما يليق بالله سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق، فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق، يدير يعني يجعل الباطل يعلو على الحق، الحرب سجال، الحرب دولة يعني مرة بمرة، فيدير الباطل على الحق يعني يجعل الباطل مستعليا على الحق، إدالة مستقرة يضمحل معها الحق بهذا القيد، لأن الباطل قد يعلو أصحابه على أهل الحق في بعض الأوقات، ولكن هذا يجري الابتلاء لأهل الحق، وتكون العاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فقال المصنف فمن ظن أنه يدير الباطل على الحق، قال إدارة مستقرة يعني مستمرة يضمحل معها الحق أو أنكر. ومن هذا أيضا ما قد يظن أن تسلط الكافرين على المسلمين هو أمر مستمر، لا ليس بمستمر، وإنما هي في فترة من الفترات وفي زمن من الأزمان وفي سن من الأحيان، والله عز وجل سينصر رسله وكتابه وسنة نبيه وعباده الصالحين. ولذلك عقد الشيخ الألباني رحمه الله في صحيحته في أوائل الصحيحة باب فقال المستقبل للإسلام، وذكر أدلة كثيرة فيما يتعلق بهذا الأمر. قال رحمه الله أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة استحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. الله عز وجل قد يقدر بالمصائب والابتلاءات على المؤمنين، ولكن لحكمة بالغة ولأمر عظيم. وذكره الله سبحانه في سورة آل عمران فيما يتعلق بهذه الغزوة العظيمة وهي غزوة أحد، وما حصل فيها من النصر وما حصل فيها من البلاء وما حصل فيها من الحكم. استطرد ابن القيم رحمه الله كثيرا في ذكر فوائد هذه الغزوة. قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، لأن الله يظن بالله عز وجل أنه سيمرضه، أنه سيفقره، أنه كذلك سيسلمه إلى أعدائه، أنه إلى آخره، وفيما يفعله بغيرهم. ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته. فإذا الموحد يسلم من ظن السوء، الموحد يسلم من ظن السوء، والذي عنده نقص في التوحيد تأخذه بعض هذه المعرة. قال وموجب حكمته وحمده فليعتني اللبيب الناس في نفسه بهذا وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. هذا تأكيد في حال الموت، وإنك إحسان الظن بالله عز وجل مستمر من العبد الصالح في حال الحياة وفي حال الممات، ولكن ذلك الموضع آكد ما يكون فيه إحسان الظن بالله سبحانه، لأنه لن يضيع عمله، لأنه سيختار له الخير، لأنه سيوفقه ويثبته ويميته على الإيمان ويقبضه على الإسلام. قال ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تهنة على القدر وملامة له، وإن كان يظهر من قوله غير ذلك، يظهر من قوله الحمد لله الحمد لله الأمر لله وهكذا، ولكن أفعاله وبعض أقواله تدل على تهنته على القدر وعلى ملامته له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. منهم من أخذ من هذا شيء قليل والشيء القليل، ومنهم من أخذ شيئا كثيرا. قال وفتش نفسك هل أنت سالم، فتش كل واحد منا يفتش نفسه، فإن هذا أمر يهتم له جميعا ونبحث فيه عن أنفسنا، أي منزلتنا من حسن الظن بالله عز وجل. قال فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، إن نجوت من هذه الخصلة والخلة السيئة وهي سوء الظن بالله عز وجل تنجو من ذي عظيمة، تنجو من شيء عظيم، وإلا فإني لا إخالك ناجيا، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. هذا بيت من الشعر ذكره ابن القيم رحمه الله مستشهدا به على هذا الموضع الذي أراده، وهو كل واحد يفتش نفسه هل هو ناج من هذه الخصلة الذميمة. وقوله في هذا البيت وإلا فإني لا إخالك ناجيا، الفعل إخال هو الفعل الوحيد الذي ينطق بهمزة المتكلم فيه في لغة جمهور العرب، في لغة جمهور العرب بالكسر. أنت إذا قلت خاف ماذا تقول في مضارعه؟ إذا تكلمت عن نفسك تقول أنا أخاف، وخال أنا كان حقه أن يقول أخال، لكن الهمزة هنا كسرت إخال، هذه لغة جمهور العرب وهي اللغة الفصحى في هذه الكلمة. وبنو أسد يقولون أخال، نعم. قال رحمه الله في المسائل الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية الفتح، الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. نعم، والذي يرجع إلى أصل الكلام من كلام ابن القيم رحمه الله يجد ذلك أنه ذكر أنواع لا تحصر من سوء الظن بالله عز وجل، وحشر في ذلك الموضع أكثر أعمال المشركين والزائغين والمبتدعة وأدرجها في سوء الظن بالله سبحانه. فتعطيل المولى عز وجل عن أسمائه وصفاته من سوء الظن، وكذلك أيضا أشياء كثيرة كثيرة ذكرها من ما هو من سوء الظن بالله سبحانه. قال الرابعة أنه لا يصل من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعرف الأسماء والصفات ويعرف نفسه، ينظر أين محله من هذا كله. الأخ يقول هل في الآية حرف الثاء والطاء؟ الجواب نعم، أما الطاء في قوله طائفة، وأما الثاء في قوله ثم في أول الآية، لأن الذي ذكره الشيخ رحمه الله هو من بعض الآية، لم يذكر الآية من أولها. يقول الأخ هل من يظن تسلط الرافضة على أهل السنة؟ يقول هذا سوء ظن بالله، نعم، وهذا من ذلك، هذا من سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. كلام ابن القيم في زاد المعاد. طبعات تختلف، ولكن في المجلد الثالث عند الكلام على غزوة أحد، من عنده طبعا لكن اسم مشهورة، طبعا مشهورة طبعا رسالة، ما أذكر يعني ما أذكر صفحة الرقم فيها. ثاني ما ذكره الشيخ ابن القيم رحمه الله من سوء ظن بالله أن من جوز عليه أن يعذب أولياءه، هذا من سوء ظن بالله، أو أنه يترك خلفه سدى، أو أنه لم يجمع عبيده يوم الثواب والعقاب، أو أنه يضيع عمل عامل، أو أنه عقل المولى سبحانه عن أسمائه وصفاته، أو أنه يكون في ملكه ما لا يشاء، أو أنه يساوي بين متضادين، أو أنه لا يحب ولا يرضى ولا يغضب ولا يسخط إلى آخره، أو أن له ولدا أو ينال ما عنده بمعصيته ومخالفته، أو أن من ترك شيئا لأجله لا يعوضه الله بدلا منه، أو أنه يغضب على عبده الصالح، أو أنه يسلط على رسوله صلى الله عليه وسلم أعداءه تسليطا مستقرا دائما إلى آخره. فهذا كله من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. طيب يقول الأخ الحديث الذي قرأ بالأمس يدل على جواز سماع الدف للرجال، استدل بهذا الحزبيون بعض طلاب العلم يقولون أن الشيخ مقبل جواز سماع الدف لهذا الحديث. إذا أردت أن تنظر الجواب فانظر كلام شيخنا يحيى حفظه الله في الرد على حسن نصر الله. طيب ما الوقت؟ ما شاء الله بركة. هذا الآن نأخذ ما كان يصيبنا به من نقص في الأيام الأولى، ما كنا في الأيام الأولى ربما يأتي في أنفسنا شيء من قصر الدروس، فأبدلنا الله عز وجل بوقت بدلا عنه. نقرأ ما يتعلق بالأحاديث في باب ما جاء في منكر القدر، ونترك بعض المسائل للدرس القادم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء، أو نقرأ قبل ذلك أيضا كلام السعدي رحمه الله على الباب الذي قبله. قال وذلك أنه لا يتم للعبد إيمان ولا توحيد حتى يعتقد جميع ما أخبر الله به من أسمائه وصفاته وكماله وتصديقه بكل ما أخبر به وأنه يفعله وما وعد به من نصر الدين وإحقاق الحق وإبطال الباطل، فاعتقاد هذا من الإيمان وطمأنينة القلب بذلك من الإيمان، وكل ظن ينافي ذلك فإنه من ظن الجاهلية المنافية للتوحيد، لأنها سوء ظن بالله ونفي لكماله وتكذيب لخبره وشك في وعده. قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في منكر القدر. باب ما جاء في منكر القدر، نذكر إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أقسام المنكرين للقدر، لأن ذكرنا في الدرس الماضي مراتب القدر وأنها أربعة، فالمنكرين للقدر بحسب هذه المراتب. قال رحمه الله وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى إن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. هذا المشهور المعروف حديث عمر المشهور المعروف بحديث جبريل. قال وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. حديث عبادة بن الصامت ذكره الإمام الوادعي رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح في القدر. وهو حديث له طرق يصح بها. ذكر الشيخ رحمه الله طرقه صفحة 106 إلى 108 من الكتاب المذكور. وجاء أيضا الحديث عن ابن عباس, جاء من حديث ابن عباس والصحيح وقفه على ابن عباس. وجاء من حديث ابن عمر وفيه ضعف. إذن أصح ما جاء في هذا هو حديث عبادة وبعده الموقوف على ابن عباس, وأما حديث ابن عمر ففيه ضعف وانقطاع. طيب, قال رحمه الله وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا اللي هو في الكتاب الذي جمع الله عز وجل فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة. قال وفي رواية ابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. قال وفي المسند والسنن عن ابن الديدني قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا. قبل قوله لو أنفقت مثل أحد ذهبا في أكثر المصادر التي أشار إليها الشيخ المؤلف رحمه الله قبله جملة أيضا جملة عظيمة وهي لو أن الله, قبل قوله لو أنفقت مثل أحد الآخرين قبله لو أن الله عذب أهل سماواته, لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم, لعذبهم وهو غير ظالم لهم, ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم, لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. بعدها ما ذكره الشيخ ولو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن لإخطائك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومن يذكر حديث أبي الدرداء في هذا, من يذكر حديث أبي الدرداء إن لكل شيء حقيقة وحقيقة الإيمان أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. حديث صحيح. قال وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولو مت أو مت لغتان على غير هذا لكنت من أهل النار في المصادر المذكورة لدخلت النار. قال وهو ابن الديلمي قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ: حديث صحيح، رواه الحاكم في صحيحه. هنا سؤال: ماذا تفهم من قوله فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم حديثا هذه؟ كم حديثا في هذا؟ من هم؟ جمع من الصحابة قد عينوا، فمن هم؟ ابن مسعود، حذيفة، وزيد. لكن الصواب أن الحديث المرفوع إنما هو لزيد بن ثابت. وبقيته أن يطوف على الصحابة، يعني ابن الضيلم جاء إلى أبي بن كعب فقال له في نفسه شيء من القدر فحدثني بشيء، فحدثه من قوله ولم يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال له: وأتي أخي عبد الله بن مسعود، فأتاه فحدثه بمثل حديث أبي من قوله. ثم قال له: وأتي حذيفة بن اليمان، فأتاه فحدثه بمثل حديث أبي وابن مسعود من قوله. ثم أتى قال له حذيفة: وأتي زيد بن ثابت، فأتى زيد بن ثابت فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفعه. فإذا المرفوع في طرق هذا الحديث فيما وقفنا عليه إنما هو من حديث زيد بن ثابت، وأما أبي وابن مسعود وحذيفة فهي من أقوالهم رضي الله عنهم. وهذا القول الذي قالوه هو له حكم الرفع بدلالة حديث زيد بن ثابت، لكن الرفع صراحة ليس إلا في حديث زيد بن ثابت بحسب ما وقفنا عليه. الشيخ رحمه الله وغفر له في أول كتاب الجامع الصحيح في القدر ذكر أول باب من ثمرات الإيمان بالقدر، وذكر 18 فائدة وثمرة، 18 ثمرة. الأولى أداء عبادة الله، لأن القدر مما تعبدنا الله به، والثاني قوة الإيمان، والثالث الشجاعة والإقدام الثبات، والرابع الطمأنينة وتخفيف الهموم والأحزان، والخامس الصبر والاستشهاد، والسادسة ثمرة السادسة الكرم. كيف الإيمان بالقدر يحثك على الكرم؟ كيف؟ لأنك تعلم أن المال الذي يأتيك من الله وصرفه فهو بقدر الله عز وجل، فما تلقى متحكرا بخيلا، والإخلاص والتوكل واليقين والاعتماد على الله. والتاسعة عدم الاعتماد على الكهان والمنجمين والمشاهدين. والعاشرة القناعة، والحادية عشرة التواضع، والثانية عشرة إغاظة المبتدعين الذين يتحكمون في حكمة الله وشرعه، ذكرها هناك بشيء من الشرح والتفصيل. إذن هذا ما يتعلق بما أردناه من المرور الأول على هذه الأحاديث، وغدا إن شاء الله تعالى ندخل في مسائل الباب. طيب، يقول الأخ: في حديث أبي هريرة أطعم ربك ربي ربك، مع قول الله عز وجل: أن أحدكم فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيشرب فتؤكل فيأكل الطير من رأسه. هناك فرق كما ذكرنا في الدرس الماضي، أن الفرق بين الإضافة إلى ضمير المخاطب وبين الإضافة إلى ضمير الغائب، كما ذكرنا عن الشيخ ابن تيمية عليه رحمة الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.